الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها أن يهدم مروته، عليكم السلام، يريد بها أن يهدم مروته وثلبه أوقبه الله تعالى بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا. على أي حال، أجارنا الله وإياكم في أن نروي عن إخواننا المؤمنين ما يكون سببا لهدم مروتهم أو ثلبهم أو التنقيص من حقهم. على أي حال، من الكتب المهمة كتاب العشرة في الوسائل وبيان حقوق الإخوان، مهم الواحد بين فترة وأخرى يطلع على حقوق الإخوان حتى لا يقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه، ويكون بينه وبين تعاليم أهل البيت فاصلة. واحد قدر الإمكان أهل البيت عليهم السلام يعطونا مثل هذه التعاليم حتى يوصلونا إلى الكمال، وكلما ابتعدنا عنهم كلما ابتعدنا عن الكمال وغمرنا في النقص. وعلى أي حال، أجارنا الله وإياكم من البعد عنهم. كان الكلام ولا زال في المبحث الثاني، وهو ما يعرف به الاسم من الخبر. وقلنا أن هذا البحث عقده المصنف حتى يقول للمتكلم أنه كيف لك أن تحكم على الاسمين اللذان يأتيانك، أن تحكم على أحدهم بكونه اسما للناسخ والثاني خبرا له، ما هي الضابطة وما هي الملاك في الحكم. فقلنا أنه حتى نعرف ذلك لا بد أن نقسم الأسماء إلى أو نقسم الحالات إلى حالات ثلاث باختلاف حال الأسماء من التعريف والتنكير. فقلنا الصورة الأولى أن يكون معرفته، وقلنا أنه الميزان الأول الأعرفية، المعلومية الأكثر معلومية، ثم الأعرفية، ثم التخير. وما أحلى التخير، فاغنني باختيارك عن اختياري. الأمر الثاني، قلنا إذا كان كل منهما نكرتين، قلنا إذا كان اثنين هم نكرتين وتارة يفترض أن كل فيهما مسوغ، كل من الكلمتين بها مسوغ، وأخرى نفترض أن فقط في أحدها مسوغ، ولا يمكن أن نصور أنه لا يوجد في أحدهما مسوغ. قلنا إذا كان أحدهما به مسوغ نجعله هو الاسم، خلاص اسم الناسخ. إذا كان كليهما به مسوغ بعد نرجع لشنو؟ إلى التخير. خلصنا من الحالتين، نروح للحالة الثالثة، الحالة سفون، الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون مختلفين في التعريف والتنكير، وهنا لا بد من الفرز أيضا بين صورتين. الصورة الأولى أن تكون النكرة، يعني واحدة معرفة واحدة نكرة، أن تكون النكرة بها مسوغ، والصورة الثانية أن تكون النكرة لا يوجد بها مسوغ. عبارة المصنف الكتاب لا يظهر منها هذا التفريق، واضح لا؟ ولكن سوف نستخرج منها هذا التفريق، لكن ما يظهر من العبارة، يعني حسب الظاهر ما يبين أنه المصنف جلس يفرق بين هاتين الحالتين. خب، نبدأ بالحالة الثانية أو الصورة الثانية من الحالة الثالثة. في هذه الصورة قلنا أنه يوجد عندنا معرفة ويوجد عندنا نكرة. هذه النكرة شنو؟ لا يوجد بها مسوغ، لا يوجد بها مسوغ. قال المصنف: يجب أن نحكم بكون المعرفة هي الاسم للناسخ، والنكرة هو الخبر لهذا الناسخ صحيح؟ مو عرفية، لأن العرفية تتصور اسم تفضيل بين كليهما معرفة وكان أحدهما أعرف من الآخر. أي يعني بالأخير أقل. نعم. نقول أنه الآن المحكم أن المعرفة هي التي تكون اسما والنكرة تكون خبرا. جيد. هذا ما ذهب له وهو موافق لما ذكرناه هناك. فوين؟ في مبحث المبتدأ والخبر. قلنا إذا كان عندنا مبتدأ وكان عندنا خبر وكان أحدهما عفوا كان عندنا اسمين وكان أحدهما معرفة والآخر نكرة، وقلنا النكرة لا يوجد بها مسوغ، يجب الحكم بابتدائية المعرفة. شنو قلنا هنا؟ باتفاق. صحيح؟ هنا قلنا باتفاق. نعم، النكرة لا يوجد بها مسوغ مع معرفة، نجعل المعرفة هي التي هي المبتدأ والنكرة هي الخبر. قلنا هنا باتفاق. صحيح؟ هنا هل نستطيع أن ندعي باتفاق أيضا أو لا نستطيع أن ندعي الاتفاق؟ هنا المشهور وهو الذي ذكره المصنف أنه أيضا يتعين كون المعرفة اسما للناسخ والنكرة خبرا لها، إلا أن ابن مالك والرضي أجاز الإخبار بالمعرفة عن النكرة فقط في باب النواسخ، وطبعا ذكروا علة إلى ذلك حتى لو لم يكن بها مسوغ. قال صحيح أن هذا أصلها مبتدأ وخبر ولا يبتدأ بالنكرة إذا لا يوجد بها مسوغ، صحيح، لكن مع دخول الناسخ صار كأنه مسوغ لأنه ضيق الدائرة فجاز الابتداء بالنكرة. لكن هذا الرأي فقد ذهب له قلت لكم الرضي وابن مالك. أنا ما أدري في الألفية موجود بيت أو لا يوجد بيت، الآن ما في ذهني ما أستحضر، قلت سوف أراجع أستذكر.
يعني المسوغ أو الناسخ؟
الناسخ، في خصوص الناسخ أنه يجوز أن يدخل الناسخ على النكرة التي لا مسوغ لها في الألفية. يمكن عاجل فيه يعني أنا هذا الكلام
يعني
حسبه مسوغ يعني أصلا في الألفية. نعم، لا يعني هل عندنا احتمالين، إما بحثوا في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة، إما بحثوا في مبحث المسوغات، لعله في مبحث المسوغات الابتداء بالنكرة، أو بحثوا في ما لم تفك عند زيد النمر.
ورجل من الكرام عندنا أراد في الخير خير وعمل بر يزين وليؤسمن
لقلب.
أنا ذكر فما خل لنا النبي بس ما ذكر
الناسخ.
نعم. هذا بس في المشاعر ذكر كثير.
بالي على أي حال هذا الرأي نسبة إلى الرضي وابن مالك. خبر الرضي وين رأيه حصله؟ تحصل الرضي في شرحه على الكافية. نرجع إلى محل بحثنا، المصنف ما الذي بنى عليه المصنف وبنى عليه المشهور وبنى عليه الجمهور؟ جميع النحاة قالوا النكرة ما تصير بعد اسما إلى شرح إلى الناسخ، إنما تكون خبرا له. اعترضوا عليهم باعتراضات، قالوا لهم لكن نحن فتشنا في كلام العرب فوجدنا، ها هذا اعتراض على ما؟ على المصنف، على ابن هشام وعلى جمهور النحاة. ما خلا الرضي وابن مالك قالوا لهم نحن فتشنا في كلام العرب فوجدنا أنهم قد حكموا بكون النكرة اسما مع وجود المعرفة وجعلوا المعرفة خبر. فماذا تجيب يا ابن هشام؟ قال خلينا نميز احنا، هل هو في الشعر او في النثر؟ اذا كان في الشعر فما ذكرتموه من امثلة ضرورة شعرية لا يقاس عليها، طبعا في باحث في الضرورة الشعرية، انا فقط افتحها ما حققها، خلي لكم مجال الى التنقيب والسؤال. شنو؟ أن الضرورة الشعرية عندما يقال ضرورة شعرية، الضرورة في وين تكون في الشعر؟ في بحثين هذا لا إشكال فيهما، أنه المتحرك إلى ساكن، الساكن إلى متحرك، فتسكن ما كان متحركا أو تحرك ما كان ساكنا. لماذا؟ لأن القافية عفوا لأن أوزان الشعر تكون متحرك ساكن متحرك ساكن، صحيح؟ ولا ينظر فيها إذا كان متحركا بضمة أو فتحة أو كسرة. صحيح أم صحيح؟ فالضرورة الشعرية بالنسبة إلى الواز ترتبط بشنو؟ بالمتحرك والساكن، تسكن ما كان متحركا أو تحرك ما كان ساكنا. هذا الموضوع الأول الذي لا خلاف فيه. الموضوع الثاني في القافية، في القافية في آخر البيت، فمثلا لو كان آخر البيت مرفوعا وجاءك منصوب ترفعه للقافية، واضح له؟ وطبعا هناك كلام أن القافية ما هي القافية، هل هي مثلا آخر كلمة، هل آخر متحركين قبلهما ساكن، مو حشي بينهم، ما لنا شغل فيها، يمكن أقوال متعددة في معنى القافية. على أي حال، لكن هذين موردين مورد اتفاق، أنك إذا عندك متحرك تقدر تسكن، فهذا يسمونه ضرورة شعرية. لكن لا تجي تقول لي في نص البيت يوجد عندي متحرك بالضمة تروح تنصبه بالفتحة، ملتفت له، تقول لي الضرورة الشعرية، أقول لك هذا لا فرق، سويت ضمة لو فتحة هذه لا، الضرورة لا تقتضي أن تنتقل من حركة إلى حركة أخرى. الضرورة تقتضي شنو؟ إذا لم يكن في القافية تنتقل من حركة إلى سكون أو من سكون إلى حركة، هذا هو معنى الضرورة، ملتفت له؟ هذا دون القافية. أما القافية فقلنا تنتقل من حركة إلى حركة أخرى بحسب مقتضى القافية، هذا معنى الضرورة في الشرع.
متفق عليه.
إيه هذا متفق عليه في الشرع. فأنت يا شيخ علي رضا مو يجي يقول لك واحد للضرورة الشعرية انتقلنا من الضمة إلى الفتحة وهو في نص البيت، يقول لك خبر أي ضرورة؟ الضرورة الشعرية إما متحرك إلى ساكن وساكن إلى متحرك، أما متحرك إلى متحرك مثله لا ضرورة في البين. نقول خب انجهني، نقول احنا المصنفين ادعى الضرورة، نشوف بحسب الميزان اللي احنا ذكرناه الى الضرورة اصلا هالحكي يناسب هالكلام او ما يناسب هالكلام. ما هو البيتان؟ المصنف ما ذكر بيت، هذا المستشكل ما ذكر بيت، ذكر بعد بدل البيت بيتين، ذكر بيتين، قال بعد مو بيت واحد بعد، انا يعني بليك بيتين من الشعر. طبعا لا تحتاج علي ولي ضرورة فقط وش اسمه في بيت واحد، وانما العرب تكلمت بذلك. ما هم هذين البيتان؟ هذا البيت الاول ذكره أو ذكر في مدح ابن حارث، هذا البيت من الأبيات التي ذكرت في العصر الجاهلي، وكان يتغزل يمدح شخصا بالتغزل بابنته ظاهرا، نعم، فيقول لها قفي، يقول إلى ضباعة، هي ضباعة هذه بنت اسمها شنو، هذا اسمها في ذهني بنت ضباعة، بنت ابن حارث الحميري، الاسم الأب شنو في ذهني، الاسم الأب خزار، على أي حال ابن حارث هذه ضباعة بنت شخص من ابن الحارث الحميري، يقول لها، صحيح؟ عندك لو ما عندك انت تخريج
مضاعف مدح فيها زفر ابن الحارث،
ها زفر، زفر احسنت، زفر ابن الحارث ابن
كلاب القيس،
على اي حال انا قلت الكلاب، المهم لا يهم الان. الشاهد فيها قفي قبل التفرق، قفي قبل التفرق يا ضباعة، ولا يك موقف منك الوداع، يعني يقول لها يا أما، هو يقول لها إما يطلب منها ويرغب أن لا تجعل هذا الموقف آخر موقف ووداع منها، يقول لها لا تخلين هذا الموقف آخر وداع، فيحتاج يعني أنه إن شاء الله نشوف إيش في المرات القادمة، أو لا مو يطلب منها وإنما يدعو الله عز وجل كقولنا ولا تجعله آخر الأهل منا لزيارتك يا مولا، هو يقول لها لا تجعل، اللهم لا تجعلها آخرة وداعا منها لي، فبالدلالة الالتزامية وسبب منها أنه شنو، أنه إن شاء الله نشوفها يعني في المستقبل، يدعو الله عز وجل أن يراها، فإما هو يطلب منها أو هو يدعو الله. هذا البيت يعني يمكن أن يفهم منه كلا الوجهين. الشاهد فيها ولا يكو موقف من كل وداعا، عندنا يكو هنا يكو جزمة، وعندما جزمت التقى ساكنان، ها ما هو ساكنا التقى، اصلها لا يكون صحيح؟ الواو ساكن والنون لأنه قد دخل عليها الجازم فالتقى ساكنين حذفناهما. نعم. أول شيء حذفنا الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفنا النون ليش؟ للتخفيف. خب فنقول ولا يكون، بعدين قلنا موقف، موقف النكرة وهي اسم يكون، وعندنا ما هو خبرها؟ الوداع. والوداع والخبر وهو معرفة، فكيف حكمتم باسمية باسمية موقف وخبرية الوداع على الرغم أن موقف نكرة والوداع معرفة؟ المصنف يقول الضرورة اقتضت ذلك، فماذا تقولون؟ هل الضرورة تقتضي أو لا تقتضي؟ هو انتقل من ضمة، من فتحة إلى ضمة، كان الأولى يقول ولا يكون موقفا، صح؟ لا، كان المقتضى ذلك أن يكون كذلك، فانتقل من الفتحة إلى الضمة، فهل الانتقال من الفتحة إلى الضمة ضرورة؟
الوداع ضرورة.
أحين الضرورة أين؟ الضرورة في الوداع أو في الموقف؟
الضرورة حسب القاعدة الوداع.
أحسنت، مفترض نقول أن حسب القاعدة الوداع. الوداع الشاعر يقول أنه هذا الوداع إما أرفعه وإما أنصبه، جيد؟ إن رفعته بأن أجعله اسما ليكون، إن رفعته لأن أجعله اسما ليكون سوف تختل القافية، واضح؟ لا، فسوف أضطر إلى ضرورة شعرية، هذه الضرورة الشعرية تقتضي أن ترفع أن تنصب المرفوع أن تنصب أن ترفع أن المنصوب أن المرفوع ينصب أن تنصب المرفوع ويبقى الأول على حاله، هذه ضرورة. فيقول خب أنا عندي أمر آخر وهو أسهل من هذه الضرورة. ما هو الأمر الأسهل من هذه الضرورة؟ أن أجعل الوداع منصوبا على كونه خبرا وأرفع ما كان منصوبا، فلا تكون هنا ضرورة مقتضية لنصب ما ارتفع أو لرفع ما انتصب في القافية. نعم توجد ضرورة أن النكرة كان الأولى بها، كان الأفضل بها أن تكون شنو؟ أن تكون خبرا جعلتها اسما. يقول وقد تكلمت بعض العربي بذلك، إن لم نقل متعين فلا أقل الضرورة، يعني أنا عندي مخير بين ضرورتين، يعني هذا الشاعر يقول أنا مخير بين ضرورتين، أحد الضرورتين أخف من الأخرى، فأنا أرتكب ما كانت أخف أفضل مما أرتكب ما كانت أكبر. ما هي الأكبر؟ الأكبر أن تجعل يكون لها منصوبين، واضح؟ لا اثنينهم تنصب فيكون عندك منصوبين، واضح؟ لا، فتقول أن الثاني هو المرفوع لكن للضرورة الشعرية نصبنا، هذه الضرورة. الضرورة الثانية يقول لك لا، خب أنا أجعل المعرفة خبرا والنكرة أجعلها اسما، يقول هذا الثاني أخف من الأول فألجأ إليه. فهذه هي الضرورة التي يريدها ابن هشام. مش رأيك هذا التخريج؟ ها جيد، ها جيد. فلذا البحث عليك يا شيخ علي أنه تشوف الضرورة الشعرية هل تقتضي الانتقال من ضمة إلى فتحة أو من فتحة إلى ضمة أم لا عند ابن هشام في موارد الضرورة. نشوف نقح، يمكن ابن هشام يقول لك ما تحتاج للتخريج اللي أنا ذكرته، وإنما أنا أجي من البداية وأقول لك هي الضرورة تقتضي حتى الانتقال من الضمة من النصب إلى الراء.
بس يكون الانتقال يعني الخبر رفعنا،
نعم،
ما هي الداعي؟
يعني فيقول لك أنه هذا
نرفع المنصوب، يعني ننصب المرفوع نقول يمكن في ضرورة، يعني في تغيير في اسم واحد وهو اسم كان زين خبر وهذا هو النكرة، في ضرورة نحن نرفعه نغيره من النصب إلى الرفع
بناء على شنو؟ بناء على أنها وهذه الضرورة تشمل الانتقال من حركة إلى حركة أخرى. فيقول الشيخ أنه إحنا مضطرين إذن ضرورتين مو ضرورة واحدة بعد. نعم، فالوجه الذي ذكرته
أقرب.
وش تقول؟
لا يحتاج رفع قبل النون طلع مورد مورد يقول ابن هشام
في الضرورة
واشوف لما حسب التغير في الشيء بعض في نص الضرورة بحسب أشعر أن معنى ضرورة ابن هشام بسيط أن حسب اللي درسنا لما نقول ضرورة بس ما يقصد بس المورد يجيبوا أشياء كثيرة وتاخذوها في الضرورة
احنا انا قلت اثنين كان اللي هم الانتقال من متحرك الى ساكن او ساكن الى متغير القافية. طبعا في المتحرك الى ساكن في الاول مو فقط المتحرك الى ساكن من حرف الى حرف اخر ايضا يعني اقصد مو من حرف الى حرف يعني من وزن الى وزن اخر ايضا هذا يعتبرون ان الضرورة لانه يخل في القافية في عفوا في الوزن
المتحرك هو في الواقع
تغير في وزن اي احسن في الوزن وهذا يشمل بالضرورة يشمل شنو يشمل أنه مثلا جمع معين تتجمع بجمع آخر للضرورة حتى تحافظ على الوزن هذا أيضا يشمله على أي حال اتأملوا أنتم الآن أنا هذه الضرورة يعني ما كنت مخطط قبل الجلسة أن أتكلم فيها بس سبحان الله صار وجاءت يعني تحدثنا فيها
هذا شيخنا المباحث بيه وحفظ ترجع لوصول النحو يعني شنو معنى الضرورة شنو معنى الشذوذ شنو معنى في كتاب
حق شفت بلى الأشباه والنظائر عند الأشباه والنظائر عند أصول النحو في الأشباه والنظائر
يعني إحنا هذا الموضوع ما أنا نسمعه يعني قبل دراسنا بس يكون معان اصطلاحات مختلفة بس مو ما بيجي معنا الاصطلاح
في الأشباه والنظائر ذكر الشذوذ ضرورة مخالف للقياس مخالف للاستعمال كذا الضرورة الشذوذ الممنوع غير هذا ذكرها بشكل تفصيلي جيد يعني خب الآن هذا بالنسبة إلى المثال الأول المثال الثاني هذا المثال لحسان بن ثابت شاعر رسول الله الذي ذكر قصيدة يناديهم يوم الغدير نبيهم صحيح ثم بلي وبعد زين وبعد ذلك انقلب على أي حال يقال أنه انقلب على أي حال خذ ما نصر أميها المؤمنين المهم لا يهم الآن هذا حسان بن ثابت الذي عنده قصيدة على أي حال تدرس في المدرسة له قصيدة ما متهول متيم إثرها لم يزمك كذا على أي حال الآن نسيت هذه القصيدة مطلعها فيها هيفاء مقبلة على زام مدرة ولا شكاته بلى هذه القصيدة في الرد على أبي جهل عندما ذم رسول الله صلى الله عليه وآله بقصيدتين فكانت هذه القصيدة مدح إلى رسول الله جاء فيها كأن سبيئة من بيت رأس السبيئة هي الخمر
الخمر
سبيئة يعني الخمر من بيت رأس من بيت رأس يقال أن بيت رأس اسم قرية بالشام كانت الخمور تباع فيها من أجود أنواع الخمور في هذه المنطقة من بيت رأس ثم يقول يكون مزاجها عسل وماء مزاجها يعني أن تكون ممزوجة بالعسل والماء وقيل أن الخمر إنما يمزج بالعسل حتى يذهب بمرارة الخمر الخمر مر فحتى يذهب بمرارته حتى يا عسل ويضيفون إليه الماء حتى يبرد أو يبرد هذا الخمر يكون الخمر طعمه حار في نوع من الحرارة فيضيفون إليه الماء حتى يبردونه ويلينونه هكذا قالوا هم الأخير بعد ما ندري هكذا قالوا أجعلنا الله وإياكم خب وبعضهم قالوا أنه يمزجونه الأمراء كذا يعني هذا الخمر الأمراء لا يشربونه قاطع قولتنا وإنما يضيفون إلى هذه الأمور حتى يخفف من سكرة وحتى لا يذكرون واجب لا يروحوا فيها بعدين يذهب بعقلهم فهو بمستوى معين يأخذونها النشوة فعلى أي حال على أي حال فيقول الشاهد فيها يكون ميزان ما بنعتبر ان في كل بيت بنشرحها بنشرح المعنى ماله والشاعر كذا بعض ابياس وفن نشرح فقط محل الشاهد وبعضها شوي نشرح من باب الانس يعني ليس الا خب الشاهد فيها يكون مزاجها عسل وماء كان الاولى ان يقول شنو مزاجها لكن قال مزاجها ومزاج نكره واضح له لا هذه مو إضافة نعم أحسن عفوا عسل وماء عسل نكرة عسل نكرة جعلها هي الاس مرفوعة ومزاجها معرفة بإضافتها إلى الضمير جعلها خبر عن رغبة أن كان الأولى أن يعطي مزاجها شنو يعطيها الاسم خصوصا أنها جاءت متقدمة إلا أن أعطاها الخبرية يقول المصنف للضرورة لأن القافية مرفوعة فاضطر أن يرفع هنا واضح له قافية مرفوعة فقال مزاجها عسل وما بعد هذا ما تقدر تعترض عليها هذا واضح خب إيه هي ضرورة واضح ضرورة لأنها على القافية في مورد الاتفاق هذا تمام الكلام في الاعتراضين وتوجيه المصنف لهما يأتي المعترض مرة أخرى بعضلات مفتولة يقول جيد أنت وجهت لنا أشياء بالضرورة وأنا سوف أتي لك بالقرآن الكريم أجيب لك بالقرآن بعد لا تقول شعر وضرورة وكذا ما تقدر بعد تحتاج فلذا انتقل جاب إلى القرآن هذا بعد حجة أقوى بعد ما هي هذه الآية قال على قراءة طبعا على قراءة ابن عامر وإلا على قراءة حفص عن عاصم لا يوجد بها هذا أو القراءة المشهورة لا يوجد بها إيه بل لا يوجد بها هذه المشكلة هذه المشكلة موجودة على قراءة ابن عامر أولم تكن لهم آية أن يعلمه ويقول المصنف لا تجي تحتاج لي بعد هذا المحتاج الذي يريد أن يرد على المصنف لا تقل لي أن هذه رواية هذه قراءة شاذة أو مشاذة كل القراءات ما يحتج بها كل القراءات ما يحتج بها واضح له وهذه القراءة تقول أولم تكن لهم آية أن يعلمهم أنتم قلتون تكون هنا شنو تكون فعل ناسخ آية اسمها جاءت مرفوعة فتكون آية أن يعلمه هذه مصدر مؤول وقلتون المصدر المؤول في قوة شنو بالأمس ذكرتم الضمير بعد مو بس أي معرفة بل أعرف المعارف فكيف تجعل أن يعلمه خبر إلى يكون مع كون النكرة هي اسمها وهذا ليس إلا دليلا على صحة مجيء النكرة اسما لها مع اجتماعها مع المعرفة وجعل الخبر وجعل المعرفة خبرا واضح له ها أهل المصنف يقول ما تدعونه صحيح لو كان هذا هو الوجه المتعين وأما مع وجود الاحتمالات الأخرى مو احتمال واحد احتمالات أخرى يبطل الاستدلال وهذه نكتة سيئة إذا جاء شخص بدليل هذا الدليل إذا أردت أن تجعله دليلا لابد أن يكون محصور على تامة على قولتنا احنا انحصارية إذا أردت أن تجعله شاهد ما عندنا مشكلة الشاهد في الشواهد ما عندنا مشكلة بس في الدليلية في مقام الدليلية مشكلة الدليلية لابد أن تكون دليل على تامة انحصارية نلتفت له فيقول المصنف يوجد احتمالات أخرى في هذه الآية ما هي الاحتمالات الأخرى أيها المصنف يقول أولا عندنا احتمالين بدوان وفي الاحتمال الثاني احتمالين فالمجموع كم احتمال ثلاثة مو أربعة تقول احتمالين واحتمالين خب احتمال والاحتمال الثاني فيه احتمالين فصاروا ثلاثة الاحتمال الأول أن تكون كان هنا التامة ومعنى التمامية كما ذكر الشيخ علي رضا نقلا عن ابن هشام بالآن قال التامة التي تكتفي بمرفوعها فتحتاج فقط إلى مرفوع. ما هو المرفوع؟ ما لها آية، يعني أولم تكن لهم آية، يعني أولم توجد لهم آية بهذا المعنى. تكن التامة يعني وجد، واضح له. وعليه تكون أن يعلمه يحتمل فيها احتماله. احنا خلصنا إذا من مشكلة رفع آية، يبقى أن يعلمه. أن يعلمه ما هو حكمه الإعرابي؟ يقول المصنف لها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون أن يعلمه بدل من آية، تكون بدل من آية، فتقول أولم تكن لهم آية، أولم توجد لهم أو أولم يوجد لهم علم. شنو معنى البدل كما مر عليكم ونقح عندكم؟ منين تكرار الحامل يكون مقصود بالحكم. فكأنه يقول أولم تكن لهم آية، أولا يكون لهم علم، التفت له بهذا المعنى، يعني تتكرر وما يوجد أي محذور في ذلك. فيكون البداء، فيكون يعلمه بدا، أن يعلمه بدا، يعني هذا المصدر المؤول في محل رفع بدال، في محل رفع بدال. يأتي الشيخ أبو علي الشيخ حسن يشكل إشكال قوي، يقول أنتم قلتم في التابع والمتبوع، في التابع والمتبوع أنه يشترط فيهما شنو؟ فيهما أن يكونا متفقين في التنكير والتعريف، وأنتم قلتم أن يعلمه بدل، لكنه شنو؟ نكرة أو معرفة؟ في قوة الضمير معرفة، والمبدل منه نكرة، فكيف تبدل المعرفة من النكرة وأنتم اشترطتم بين التابع والمتبوع؟ لابد أن شنو؟ أن يتفقا في الإعراف في التعريف والتنكير. هذا إشكال يا شيخ حسن، كيف تجيب عنه؟ كيف تجيب عنه؟ مو مخصصة مع عدم التخصيص. نقول هذا التابع والمتبوع الذي اشترطتم فيه التبعية في التعريف والتنكير إنما هو في النعت، إنما هو في عطف البيان، أما في البدال فلا يشترط المطابقة في التعريف والتنكير، لا يشترط المطابقة في التعريف والتنكير. افتح كتاب الكتاب القط في البدال، لم يقل يشترط المطابقة في التعريف والتنكير، بل يصح أن تبدل النكرة المعرفة من النكرة بلا إشكال عنده. واضح له؟ فهذا الإشكال في غير محله. هذا لازم. أنا في تصوير الإشكال ما قلت في البدل والمبدل، من قلت في التابع والمتبوع، على أساس أنه على أي حال يتم الإشكال. خب نقول أنه هذا التابع المتبوع مو على إطلاقه تام. نعم في بعض التوابع يشترط المطابقة، تذكرون 3 من 6 وثلاثة من خمسة، تذكر لما تذكر
2 من 5
و 4 من 10 على أي حال
4 من 10
نفس السبب. خب فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، احنا قلنا الوجه الأول، الحين نخلي آية فعل فاعل عفوا، وأن يعلمه مصدر. هذا المصدر له وجهان، أن يكون بدلا. الوجه الثاني فيه أن يكون شنو؟ الوجه الثاني فيه أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وكأنك تقول أولم تكن لهم آية هي أن يعلمه، انتفت له. فيوجد عندنا مبتدأ ويوجد عندنا خبر. يوجد لنا الوجه الثاني الذي فيه وجهان أيضا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله على محمد وآل محمد.